بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن والسبعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب فصل الصف الأول، والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يكملون صفوفا اولا ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستغنوا عليه للسهل. الحديث متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. رواه مسلم. الحديث الاول في هذا الباب يرويه مسلم في صحيحه بسنده من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي خرج علينا ونحن في المسجد، كان في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لصلاة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليهم المسجد فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ لعله وجد خللا في اصطفافهم، لعله وجد أن صفوف أصحاب رضوان الله يعني لم تكن كما ينبغي من حيث التراص ومن حيث التكامل. فقال عليه الصلاة والسلام بأسلوب رقيق، بأسلوب العرض، وذات العرض هي ألا، في عند العرب كلمة ألا تدل على العرض، والعرض هو الطلب بأسلوب أدب، بأسلوب لطيف يعني. ألا تزورون؟ ألا تفعلوا كذا؟ هذا طلب لكم، ليس طلب بأسلوب أمر، أمر بأسلوب لطيف. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ أي إن الملائكة يصطفون عند ربهم، والمطلوب أن تكونوا مثلهم، وهي مزية من المزايا التي أكرم الله بها هذه الأمة كما ورد في حديث آخر. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا على علم بهذا، ولذلك سألوه: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يكملون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من كتاب الله عز وجل. الرسول قال شيئا من هذا القبيل فهو وحيا من عند الله عز وجل وليس عبارة عن اجتهاد منه. والله عز وجل يقول والصافات صفا فالزاجرات زجرا. وقد اجمع علماء التفسير ان كلمة والصافات صفا وصف للملائكة في البيان لله يقسم بالملائكة الذين يصطفون صفوفا اشرى صفوف اشرى صفوف في عباداتهم في اذكارهم في مسابيحهم ونحو ذلك. ويقول الله عز وجل في مكان اخر جاء ربك والملك صفا صفا. نحن لا حيلة لنا في ان نعلم كيفية الصفوف التي تنتظمها الملائكة والتي تنتظم الملائكة لان الملائكة اجسام روحانية وليست كثيفة كاجسامنا. فكيف يكون التراص وما هي قانونه وما هي حدود الصف الواحد حتى يقال انتهى الصف او لم ينتهي الصف؟ هذا شيء اخفاه الله عز وجل عنا. وغدا اذا قام الناس لرب العالمين وكشف الله عنا الغلاء الذي اشار اليه في قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا غطاء يكشف ووجوده الان تابعا لجسمنا الترابي والارضي وواقعنا الغريب الذي يحيينا الله عز وجل تحت حكمه وتحت مظلته. لكن اذا انتقل الانسان من هذه الدنيا وتصفت حياته بل تصفى كيانه من هذه الشوارب فعندئذ ينكشف الغطاء. الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلزم من قول الا لذيذ رقيب عتيد. هذه قواعد الحياه الدنيا التي نعيشها. ثم قال وزارت سكره الموت ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. من ذلك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد. كنت غائلا عن هذا كنت ربما منكرا لهذا. وسبب الإنكار أن نسيجا من بشريتك كان يحول بينك وبين رؤية هذه الحقائق. ثم إن هذا النسيج كشف ورزيل فانكشف الغطاء والآن بصرك اليوم قوي ها أنت ترى اليوم ما كنت تنكره بالأمس. الإنسان الذي ينكر هذه الحقائق التي يحدثنا عنها بيان الله أو يأكلها ويحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان المنكر لو يتأمل بيان الله هذا ويتدبر هذه المراحل المتدرجة في حياة الإنسان يقلع عن الإنكار ويتوب ويستغفر الى الله سبحانه وتعالى ويعلم معنى قوله عز وجل وما يجيك من العلم الا قليلا. الانسان ينتقل في حياته الدنيا من حيث المعرفه من مرحله الى مرحله الى مرحله. المرحله الثانيه دائما التالي اوسع من حيث المعارف من المرحله السابقه. والله خلق أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هي المرحلة الأولى. ثم إن الإنسان تتسع مداركه ثم تتسع ثم تتسع فإذا مات انتقل إلى مرحلة أخرى وجد نفسه فيها ولي إدراكها. ففي تلك المرحلة يعلم ما كان يجهله بالأمس. العاقل الآن وهو يعلم ما هو مقبل عليه، إذا حدثنا الله عز وجل عن الملائكة ووصفهم بأنهم الصافات صفا، وحدث عنه فقال جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، لا ينكر. وإذا قيل له كيف يكون هذا؟ الجواب واضح، قدرات العلمية مقاييس العقلية خلقت من أجل أن أدرك الحقائق الموجودة في حياتهم. وهذه من حكمة رب العالمين، أورثنا الله عقلا وقدرات فكرية تتناسب مع الحياة التي سخرها الله لي، مع الموجودات التي أخضعها لي. فأنا عندما أتعامل مع هذه الفكرة أستطيع أن أصل إلى الغير في معرفتها. فإذا أردت أن تتجاوز ما أنت بحاجة إليه وهي المسخرات التي من حولك، استبنت بجدار الجهل. لماذا؟ يقول لك الله عز وجل أنت لست محتاجا الآن لإقامة حياتك ولعيشك ولنظامك إلى شيء من تلك الأمور، غدا ستعلمها تماما. مثل هذه العين الباصرة، أنت ترى بعينك ما ينبغي أن تراه لمصالحك، ينبغي أن ترى ما يعني إلى حد حياتك تتطلبها، مصالحك تتطلبها. فإذا أردت أن ترمي ببصرك إلى ما وراء ذلك عزيز البصر لم يستطع أن يرى. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذا البصر خادما لك وخدمته لك تقتضي أن ترى به إلى الحدود التي تسخرها لنفسك، ما وراء ذلك أنت لست بحاجة إليه. فإذا حاولت أن تدقق ببصرك وترمي ببصرك إلى ما وراء 10 كيلومتر فلم تعثر شيئا، هل معنى ذلك أن ما وراء 10 كيلومتر معدوم؟ لا أبدا، لكن عينك ضعيفة استطاعت أن تصل وأن تصل وأن تصل إلى حد. لما أردت أن تتجاوز بها ذلك الحد قالت لك بلسان الحال عفوا معذرة لا أستطيع أن أخدمك، أنا خلقت بقدرات محددة حسب حاجتك، أكثر من هذا القدر لا أستطيع. فإذا قام الإنسان للحياة الآخرة بعد الحياة البرزخية فإن الله عز وجل يجهز الإنسان بقدرات أشد وبعين أقوى وبإحساس أكثر إرهاقا وبعقلانية أوسع بكثير بكثير، ويجهزه الله عز وجل بقدرات تجعلها تمتص المتعة الجديدة التي هياها الله له إن حكم له بالحسنى، وتجعله يشعر بالآلام والعذاب الواصي إن قضى الله عز وجل أن يحكم له بغير ذلك. هذه حالة أخرى سيعيشها الإنسان. أقول هذا حتى لا يكون في ذهن أحدكم تساؤل وهو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ سألوا كيف تصف؟ قال يدلون الصفوف. ممكن بعض الموقف أن يقول وهل الملائكة يقيمون في مسجد كهذا المسجد له جدار هنا وجدار هنا فتقيم الصفوف عند ملتقى الجدارين؟ الملائكة لا يعني تحديدهم حواجز كبيرة وما إلى ذلك، أصلا ربما لا يكون في عالمهم ذات هذه الجدر الكثيفة. قد يقول لنفسه أحدكم هذا السؤال ثم عن كلمة ويتراصون الصفوف، قد يقول عملية التراص أن تتدخل إلى كيف، لا تقل كيف. عقلك الذي تتمتع به ليس مهيئا لامتصاص هذه الحقائق التي لست بحاجة إليها في حياتك الدنيا هذه. اسمع ما يقوله الله لك لأذن لهذا الذي يخبرك به. هنالك ملائكة وهنالك هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقوله الله عز وجل والصافات صفا. نعم، ويقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. والا اذا اردت ان تستنهض عقلك لمعرفة ما يخبرك الله به من شؤون العالم الآخر، فما أكثر ما ستجر عقلك في متاهات لا يستطيع أن يأتيك فيها بحصيلة شيء. فالنتيجة أن تنكر، النتيجة أن تقع في شك. لكن عندما تدرك أن عقلك ليس مهيئا لتلك المدارك، كل شيء هو معايير العقل الإنساني معين بمعيار محدد. إذا أردت أن تتجاوز به هذا المعيار المحدد لا يستطيع أن يستجيب له. تماما كجهاز التلفزيون عندما يكون المقوم الذي يرصده يرسل إليه الصور والأقنية في حدود عدد من الكيلومترات عن يمينك وشمالك وامامك ومن خلفك، ثم تحاول ان تستخدم ما وراء ذلك من الاقنيه. الشاشه تقول لك معذره ما استطيع، تاتيك الصور هكذا نعم غير واضحه غير سليمه، هي موجوده لكن هذا الجهاز غير مهيئ. نعم، لا تقل كيف ما معنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا، اين كان حتى ياتي؟ وهل كان غائبا حتى يقال وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قل لنفسك عندما تسالك هذا السؤال، هنالك مجيء لله كما اخبر، لا شك في هذا ولا ريب. ومجيء الله تعالى ليس فيه تكييفا، يعني لا يمكن ان يشبه بمجيء كائن ما اطلاقا. اذا ما معنى وجاء ربك؟ هو مجيء سندركه عندما يحين ذلك المقاس، وعندما يحيا الانسان لتلك الحياه وقد يفقد باسباب معرفه هذه الامور. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن خصائص هذه الأمة، منها هذا الاستفاق في الصلاة، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول الأمم الأخرى في عباداتها لم تكن ملزمة بهذا الاستفاق. اليوم أيضا تجاوز المسلمين إلى العبادات الأخرى، ستجد أن عملية الاستفاق وهذا التراث الاستفاق بالشكل الذي علمنا اياه رسول الله وحيا من عند الله من خصائص هذه الامه، وهي مزيه تربط هذه الامه بملائكه الله سبحانه وتعالى. كما ان الملائكه في السماوات العلى وهم لا يكثرون عن التسبيح وعن التحميد وعن التهليل وعن العباده، هذا شانهم، فهم ينتظرون في صفوف في صفوف. من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل جعل لها الأرض كلها مسجدا وطهورا، هذه أيضا من الخصائص. هذه المزية لم تكن لغير هذه الأمة. واليوم أيضا أنتم تعلمون أن الديانات الأخرى تمتلك أماكن معينة لعباداتها ولصلواتها، أما نحن المسلمين فقد جعل الله عز وجل لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة صليت. ونظام الصلاة يقيم بهذا الاصطفاف وهذا التراث، لا بتفرق على كراسي أو على طاولات أو على مقاعد، لا لا، فهذا شيء هام جدا ميز الله عز وجل به هذه الأمة. أن عندما نقول ميز الله في هذه الأمة ماذا يعني؟ يعني أمة الدعوة، وأمة الدعوة تشمل كل العالم الذي أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الشرف الذي ميزنا الله به، خاتم الله به الأمريكا، خاتم الله به الأمير المؤمنين الأفارقة، خاتم الله به شهود المجرمين حتى آسيا، مسلمين غير المسلمين، لكن منهم من استجاب ومنهم لم يستجب. فالذين استجابوا أصبح يقال عنهم أمة الاستجابة، والذين لم يستجيبوا مع الذين استجابوا بل جميعهم يقال عنهم أمة الدعوة. نعم، فكلهم يمتازون بهذه المزيد، لكن هم بين مستجيب وبين غير مستجيب. نعم، وغدا سيتبين لنا كيف ان الملائكة تصطف، وكيف انها تلتزم هذا النظام الذي علمها الله عز وجل اياه والزمها به. ثم ان الله عز وجل شرفنا بان الزمنا نحن ايضا بما الزم به اولئك الملائكه. هذا شيء ثاني، هذا الاستنساخ وهذا الانتظام وهذا التراث في العباده عباره عن ايحاء تربوي لهذه الامه بالنظام الذي ينبغي ان تصطدم به حياتها. والعباده دائما منطلق العمل في الحياه، منطلق السلوك الاسلامي في الحياه العباده. فالباري عز وجل من خلال هذا الاتفاق، هذا النظام، هذا الترتيب يعلمنا التعاون، النظام يعلمنا نبذ الفوضى، نبذ الفرديه. والذين يعبدون الله حق عبادته ولا تكون عباداتهم مجرد يعني تقول شكلية، بل تنقل الشكل الى القلب، تربيهم العبادة، تربيهم هذه الصلاة على نظام دقيق جدا في الحياة، تربيهم على منهج تعاوني، تربيهم على نبذ الفردية. نعم، صلاة الجماعة تقبل صلاة في 27 درجة كما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة تعلم الناس التعاون التآلف. نعم، والمجتمع لا يثمر نتائجه إلا في ظل هذا التعاون. لاحظ المعنى الاجتماع العظيم الذي لم يثق من الصلاة. وما عجبت أيها الإخوة لشيء كعجب ممن يتفلسف عن النظام وعن المجتمع وكيف ينبغي ان يكون فعالا ومنتظما وما الى ذلك، ثم انه يستخف بالصلاة ويستهين بها. هذا لم يحاربها، ما عجبت لشيء كعجب من اناس حمقى بهذا الشكل. كثيرا ما اسمع أناسا يتيح لهم أن يذهبوا إلى الأعظام مثلا، يأتي أحدهم يجلس في مجلس يتفلسف ويتحدث عن إعجابه بذلك الشعب، شعب متعاون يبذل التربية لا يمكن للفرد فيها أن يشتغل إلا وهو يشعر أنه جزء من جهاز لا يتحرك الا مع بقيه الاجهزه، هو عباره عن جزء من سيمفونيه، يعني عباره عن اوركسترا متكامله للمعزوف لا تتم الا بتعاون من الجميع عندهم، يعني نوع من التعاون العجيب الغريب. نعم، اذكر هذا الكلام. ولو نظرت اليه لرايته غريبا عن اسلامه، لا يتجه الى القبلة للصلاة ولا يعلم معنى لهذا النظام الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فليس له نصيب من هذا الذي يتحدث به عن اليابان الا الكلام. والذي يدفعه الى هذا الكلام ان يضع نفسه في اطار من الثقافة، يعني انه ذهب الى اليابان يشعر باليابان وأنه عرف وأنه كذا بل استنبعته وتنظرت إلى حياته لو وجدته منغمسا في سردية عجيبة قتالة ولو رأيته إنسانا ينكر الآخرين نعم لا تتحدث بهذا الشكل ان كن فعالا ولا تكن قوالا تريد ان كان جعاد المهج البوابة التي رسمها لك الله عز وجل مفتوحة ادخل عبر هذه البوابة تجد النظام الدقيق العزيز الذي ستنسى فيه ما تتحدث فيه عن اليابان ونحو اليابان اطلاقا لكن كيف يكون هذا اذا كان هؤلاء الناس يعبدون انظمة يعيشها اليابانيون ويتبرؤون من عبادة الله سبحانه وتعالى اجل اقول عجبي ليس من انسان جاهل جاهل دوارة العلم لكن عجبي من انسان ينتم الى الاسلام وعرف الإسلام وضعت معنى الإسلام سمع أنه يتسامى عليه ويستكبر عليه والإمام عز وجل جعل الصلاة هي أي منهج تربوي في حياة الإنسان أصل التربوي في حياة الإنسان وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقفا لا مجال لترك الصلاة ابدا بشخص من الاشخاص وبمواقيتها هذه الصلاة لها دور سنين المال حكيم لا يقدر يتم بشيء لا تأية هذه العملية عملية الركوع السجود القيام الاتجاه الى قبلة الله عز وجل بشكل جماعي هذا الوضع المتكرر الدائم له تأثير تربوي تراكمي من حيث تشعر لا تشعر يظهر اثره في المجتمع في المعمل في المصنع في التعاون في التآلف في الاخاء كما قد قلت واوضحت وصورت نعم لا يؤثر فاذا كنت فعلا تغار على مجتمعك وتريده فعالا تريده منتظما تريده متآتيا متآلفا اذا فات الامه من ابوابها ادخل الى هذا المنهج الذي تحبه هذا النظام هذا التآتي هذه الفعالين عن طريق الجواب السليم وهي عبادة الله عز وجل الصلاة اما انتحار الصلاة لا تصليها انت هي ثقيلة عليك شيء لكن ان تكون مكلفا برعاية فئة في معسكر في مكان في مدرسة في اي جهة ثم تشمئز من الذين يصلون وتنطق الكلمات في السوقية القذرة في حق الصلاة والمصلين فهذا حق عجيب جدا هل فهمت ماذا تفعل الصلاة هل فهمت كيف تكون الصلاة ترياقا للمجتمع هل عرفت كيف ان الصلاة تربي الانسان بدءا من كيانه الخفي 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 العميق الى ظواهره نعم من تصدق بحمد النتائج التي تراها في اليابان ولا تبذل مقدمات هذه النتائج التي وضعها الله عز وجل امامك انظر الى المجتمعات الاسلاميه الصغيره التي ربيت على الصلاه الصلاه كما امر الله عز وجل بادابها كلها انظر كيف تتحرك حركات جماعيه واحده وكيف تعزف على اوتار واحده وكيف تنطلق في حياتها من لحن واحد لا نشاذ فيه كل هذا بفضل الصلاه اجل لكن الذي يحارب الصلاة يحارب النظام، لا شك في هذا ولا ريب. يحارب التعاون لا شك في هذا ولا ريب. يحارب الأخوة الإنسانية لا شك في هذا ولا ريب. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول، يعني فالأول. إذن هذا أدب من الآداب، وهو أنه ما ينبغي أن نترك الصف الأول ونعقد مشروع صف ثاني ثم لا تزال ولا تزال هنالك بقية أماكن في الصف الأول. قال الفقهاء جميعا لا أعرف خلافا، إن الجماعة التي تقتدي بإمام إذا كان الصف المتقدم لم يتمم بعد وعقل من وراء صف آخر بطلت ثواب الجماعة بالكل، كانهم يصلون فرادى. هذا شيء خطير. 26 باب يعني أذهبته في حق نفسك، لماذا؟ نعم، وهذا شيء يتم بأن تتم نفسك في الأول. البعض من الناس يكون عندهم حرص لكن غير منتظم بمعرفة الشرع، حرص على إدراك الجماعة، حرص على أن لا تفوت الركعة الأولى. يجد أن الإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة ويشك أن يركع. جامع كبير، المسجد كبير، إذا أراد أن يمشي أن يمشي أن يصل إلى آخر الصف الأول الذي بقيت منه بقية، يظن أن الإمام سيركع وتفوته الركعة. فما الذي يصنع؟ يعقد صفا جديدا أو يصلي إلى جانب اثنين أو ثلاثة أثاروا وأخطأوا فعقدوا صفا قبل أن يتم الصف الأول الذي لكي يلحق الركعة التي خشي أن تفوته. هذا حرص على دين، لكن الحرص مع الجهل غلط. لو كان هذا الشاب فقيها توج حرصه بالفقه لعلم أن هذا الحرص لا يفيده يضره. امشي الهوينة ولا تستعجل في المسجد، وإذا فاتتك الركعة لن يكرمك الله بثواب الجماعة، وإن فاتتك الركعة خير من أن لا تفوتك الركعة ولكنك تكون قد حرمت من ثواب صلاة الجماعة. نعم، رجل من الصحابة يبدو أنه حديث عهد لمعرفة هذه الأحكام، شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أفضل إلى المسجد يذكر من أجل أن يدرك الركعة. بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فعلا فعرفه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، زادك الله حرصا ولا تعد. يا سلام، شوف التعبير، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحرص شيء جيد، كنا كان عندك ليلات شغوف بأن تلحق الركعة لكن ترى مهلك الطريق، لا ترجع مرة ثانية ما تعملها. شو يعني؟ تفسر حرصك بأن تأتي إلى المسجد باكرا، هكذا ترجم حرصك، ولا تترجم حرصك بأن تتأخر عن المسجد ثم تعبر عن حرصك بهذا الإسراع في داخل المسجد، لا هذا غلط. طيب هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، قال لا يتراسون في الصف الملائكة، يتراسون كيف يتراسون؟ هذا شيء سنعرفه يوم القيامة إن شاء الله، وعقولنا ليست مهينة كما قلت لإدراك ذلك، لكن ينبغي أن تتراس صفوفنا مهما أمكن للمصلين أن يتراسوا فذلك خير. التراث كيف يكون أيها الإخوة؟ الطراز يكون بكامل الجبال بدءا من المنكب. فاذا التفق المنكب والمنكب الشيء الطبيعي في هندسه جزء الانسان ان تكون بقيه الاجزاء الى الاسفل كلها ايضا ملتصقا. لكن اذا ابتعد المنكب عن المنكب فيصبح الطالب يريد عن الجزاء ايضا. اذا التراسي عباره عن تلاقي الجذعين من الاعلى الى الادنى هكذا يكون التراسي. اذا عرفنا هذا اذا التفسير الذي يفهمه بعض الاخوه يعني وهذا شيء غريب وعجيب جدا للتراسي عندما لا يعرفون للتراسي الا معنى واحدا هو لم يلتفت قدمه بقدم جاره. ولعل جاره يكون بعيدا عنه لم يثبت كلام النبي عليه الصلاة والسلام فماذا يصنع لكي يحقق التراث؟ يقلب بقدمه الى رأس اليسار لتدرك قدم جاره ويقلب بالقدم اليمنى الى الاقصى لتدرك قدمه ايضا. ويظن انه بهذا قد حقق التراث. كلكم يعلم هذا الشيء غريب ولعل الشيطان يعبث بنا ويضحك بنا عندما يجدنا نفهم بهذا الشكل. الذي حصل ان القدمان هم اللذان تم التراث بينهما. اما جزع هذا وذاك بينهما ربما يكون مثل متر من الفراغ شيء طبيعي هكذا يكون الشر. ثم انك تنظر فتجد ان هذا المصلي قد تباعدت قدماه واصبح بين القدمين مسافه تكاد تكون ذراع او ربما اكثر من ذراع في حين انه ما ينبغي ان تنفصل القدم على الاخرى باكثر من شبر كما قال الشافعي وابي سعيد الاحمد اقل ايضا. نعم هذا هو معنى التراسي الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون جسم المصلي ملتصقا بجسم المصلي من الاعلى الى الاسفل. اذا لم يتحقق هذا فكذلك الثواب صلاة الجماعة تنعدم. لأن الحكمة من صلاة الجماعة هذا الاختصاص هذا الانتظام هذا التراث. تقول وهل هذا من معنى هل له مناسبة من تربوي؟ نعم هذا التراث هذا التلاقي هذا الانتظام مع الزمن يبث في ريعك معنى تربويا من حيث لا تشعر من حيث لا تشعر. والواقع نعود الى اليابان حديث بعض الناس عنه كيف يكون هذا يعني هذا الوضع عندهم لربنا اولاده هم يشعروا في المدارس على هذا الشيء الذي اقوله لكم. لكنهم منهج تربوي الى هذا مرتبط بمصالحهم الدنيويه مرتبط بمعاملهم مرتبط بوجيبتهم مرتبط وهذا شيء جميل وهذا شيء جميل. نعم لكن نحن منهجنا هذا يفيدنا في دنيانا ويفيدنا في اخرتنا. الله عز وجل يقول كلا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نعم ثم ينقلنا الى الحديث الثاني الامام النووي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء اي الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه لاستهنوا ان يستهنوا عليه الاستهانة يعني عندما تتزاحم فئات على شيء معين قليل ما الذي يحصل؟ يستغنون لكي يفوز صاحب النصيب صاحب النصيب شيء. يعني عندما العرض يكون قليل والطلب يكون كثير نتيجة كيف تكون؟ نتيجة لابد ان نلجأ الى الاستهانة. والاستهانة شيء معروف مأخوذ من الاستهانة يعني
كان العرب في هذه الحالة يكون بعدة سهام على كل سهم اسم مكتوب يقذفونه، فالذي يخرج اسمه يقول يفوز هو بهذا الأمر الذي نعم هو قليل لا يكفي للجميع. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو علم الناس ما في النداء يعني ما في الاستجابة للنداء من ثواب أن تخرج من بيتك إذا أذن للسلام فتسرع إلى المسجد الذي يؤذن فيه، لو علم الناس كم وراء الاستجابة لهذا النداء من فائدة مدخرة لهم ومن أجر منتظمهم لتزاحموا على هذا الأمر. فإذا لم يجدوا طريقا إلى ذلك الجامع ضيق الناس كثر كيف يفعلون ليفوزوا دون عراق ودون خصام؟ يلجؤون إلى الاتهام. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني الصف الأول، لو علم الناس ما في النداء ما في الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا الصف الأول، لكن طبعا ليس الطريق إلى ذلك العراق، ليس الطريق إلى ذلك الخصام، وإنما الطريق إلى ذلك السبق. من سبق إلى مباح فهو أحق به، قاعدة فقهية، من سبق إلى مباح فهو أحق به. نعم، أما أن يأتي الإنسان متأخر ويجد أن الصف الأول قد سد فيزاحم هذا ويزاحم ذاك ويجد طفلا كثيرا يقول لا هذا طفل ليس مكانه هنا، لا ليس هذا هو السبيل. السبيل كما قد قلت لكم، هنالك أناس أيها الإخوة كلما نجد هذا العمل هنا غالبا في مكة وفي المدينة يعني في الحرمين يكون يخرج إلى الحرم ومعه سجادته يقيم له مكان معين. نعم، فأضع في هذه السجادة ويحبس هذا المكان لحسابه ثم يزيد. نعم، ويعتبر أنه قد سبق بهذا إلى المباح طالما كان هو في المسجد. هذا كلام سليم، سبق خرج ليتوضأ، خرج ليجدد وضوءه، لكل من زيد من الناس ما ينبغي أن يأخذ مكانه، لكن لأنه في داره وليس في المسجد، خرج من المسجد وفي داره، لكن هو ذهب إلى الدار ليأكل ليقضي حاجة لهم وأبقى مكانه محجوزا. هل هذا أمر كائن؟ لا، لا يجوز. عندما خرجت من المسجد أصبحت كغيرك وليس لك أي حق في أن تحجز هذا المكان. رجل يريد أن يأتي إلى المسجد فأرسل ابنه قال خذ سجادتي وضعها في مكان كذا، ليس ما آتي، يعني حجز لنفسه مكانا قبل أن يأتي بساعة مثلا أو بنصف ساعة، لا يجوز هذا الأمر. يعني هو عند ظنه أنه بهذا يعني يحقق لنفسه أجرا لنفسه ما قاله رسول الله، ولم يجد إلى ذلك إلا أن يستهم ويتهم. لا، أنت بهذا تأخذ حق غيرك. نعم، هذا مكان مشاع وليس مخصصا. نعم، ولكن إذا جاء الإنسان وصدق إلى هذا الصف الأول فذلك خير. لم يدرك الصف الأول الصف الثاني جيد الصف الثالث جيد والرابع وهكذا، هذا فيما يتعلق بالرجال. أما النساء فالعكس هو الأفضل، ذلك لأن المرأة يطلب إليها أن تلتزم الأماكن المتفقة مع سترها المطلوب. كلما كان المكان في المسجد نعم أكثر سترا لها فذلك هي المكان الذي يرضي الله عز وجل أكثر. ولما كانت الصفوف المتأخرة بالنسبة للنساء أكثر سترا وأكثر حزا عن ضوية الرجال لهم، فقد كانت الصفوف المتأخرة بالنسبة لهم هم هي الصفوف المفضلة. نعم، هي الإخوة أقول لكم شيئا يعني أرجو أن لا تؤاخذوني، أنا أيضا سأضطر أن أغيب يوم الاثنين والخميس، يعني أنا إذا شاء الله عز وجل سأسافر يوم الاثنين لمؤتمر وأعود الخميس. عندما أعود الخميس لا أضمن أن أعود في الوقت المناسب إن شاء الله، ولكن أطمئنكم بل أطمئن نفسي ومن بعد ذلك إلى أشهر إلى ما شاء الله نحن مع بعض وليست هنالك أسفار وليس هنالك فيات إن شاء الله. نعم فأنصر الله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه وأن نسي لنا التوفيق في حلنا وترحالنا وذهابنا وإيابنا وأن يلتف بنا في أمورنا كلها والحمد لله رب العالمين.